بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كما سمعتم في كلمة أخينا الفاضل أبي أسامة حفظه الله تعالى في الغرض من طرح هذه المواضيع في الكلام على اليهود وتاريخهم، وأن الغرض أخذ العبرة والمواقف الصحيحة من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة، فإن الله جل وعلا ذكر لنا حال اليهود وتاريخ اليهود ومواقف اليهود مع عباد الله سبحانه وتعالى ومع رب العالمين ومع ملائكة رب العالمين ومع رسل الله ومع العلماء، وهكذا ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا سطر سلفنا الصالح شيئا عظيما من مواقف هؤلاء ضد أهل هذا الدين، وهذا واضح وبين. لكن كثير من الناس ربما يجهل المواقف الصحيحة تجاه مكر اليهود وتجاه غدر هؤلاء، لأن الناس أكثر الناس اليوم يأخذون الأمور بالعواطف وبالحماسات وبالعقول، فيحكمون بعقولهم ويحكمون بعواطفهم ويحكمون بحماساتهم. أليس الله جل وعلا الذي ذكر لنا مكر هؤلاء وغدر هؤلاء وخيانة هؤلاء؟ ألم يذكر لنا ربنا عز وجل أيضا في كتابه الكريم ما هي المواقف الصحيحة التي ينبغي أن يلتزمها المسلم تجاه ما يلاقي من هؤلاء أعداء الرسل والرسالات والملائكة؟ وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك مما يستفاد منه في طرح هذه المواضيع أخذ المواقف الصحيحة تجاه هؤلاء، وأيضا كذلك عدم استغراب ما يحصل من هؤلاء، فإن القوم على نهج سلفهم سائرون، فهم سائرون على غدر أسلافهم وعلى خيانة أسلافهم السابقين، فهذا غير مستغرب منهم. هم لن يفرشوا الورود لأهل الإسلام ولن يرضوا عن أهل الإسلام إلا كما أخبر الله عز وجل: إذا اتبع أهل الإسلام ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا الحاصل منهم ليس بغريب، فقد حصل ربما هو ما هو أعظم من هذا الحاصل منهم اليوم ممن سبقهم من أسلافهم. وهكذا علينا عباد الله أيضا أن نرجع الأمور إلى أهلها، أهل العلم، أهل العلم الراسخين في العلم، فهم الذين يفقهون كتاب الله جل وعلا حق فقهه وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الذين يبينون الأمة الموقف الصحيح تجاه هذه المؤامرات التي يشنها هؤلاء أعداء الإسلام. وهكذا ما هو الذي ينبغي، وعلى الأمة أن تلتزم وصايا علمائها وما يفتون به من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتبع كلام الناعقين الذين ينعقون أهل الإعلام أو أهل الجرائد، فإنهم إنما يحكمون بحماسات كاذبة وبعواطف لا تستنبط من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول للناس اخرجوا مظاهرات، افعلوا كذا وكذا، افعلوا كذا وكذا، ربما هذه الأمور تكون هي مخالفات في حد ذاتها، تخالف كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن تكون هذه أصلا من أعمال الكفار، من أعمال اليهود هؤلاء الذين هم يدعون الله جل وعلا عليهم فيعملون أعمالهم من مثل هذه الأمور التي يفعلونها لتحكيم العقول أو العواطف أو الحماسات وغيرها. لا تأخذ الأمة المواقف الصحيحة إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يبين ذلك؟ هم العلماء، وفي مقدمتهم العلماء الراسخون الربانيون الذين يحكمون حكما موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أمور لا بد أن تعلم. وهذه كلمة بين يدي محاضرة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، أذكر فيها شيئا من تاريخ هؤلاء القوم مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم في كلمة أخينا أبي أسامة حفظه الله شيء مما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، ومن ذلك كما سمعتم وصف هؤلاء اليهود رب العالمين جل وعلا بهذه الأوصاف البشعة. فقد وصف الله جل وعلا بأن يده مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهكذا كذلك جعلوا لله جل وعلا ابنا وهو العزير، كما قال جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فقد نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد، ربنا عز وجل الذي نزه نفسه عن الولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقول اليهود وقول النصارى إنما هو يضاهي قول الذين أشركوا من قبلهم، حيث جعلوا لله الولد وجعلوا لله البنات كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك اليهود حرفوا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكما قال جل وعلا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فاليهود أهل تحريف، حرفوا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. أمرهم الله جل وعلا أن يدخلوا المسجد سجدا ويقولوا حطة، كما قال جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فالله عز وجل أمرهم أن يقولوا حطة، فهم قالوا حنطة أي حبة في شعير. حرفوا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ودخلوا يزحفون على أستاههم سخرية وعدم مبالاة بكلام الله جل وعلا. ورحم الله الإمام المقيم رحمه الله تعالى إذ يقول في هذا: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكراني، نون اليهود ولام جهمي هما في الميزان سياني. وبعض العلم يقول في وحي رب العرش زائدتان، فاليهود أهل تحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من تاريخ اليهود أنهم أهل نقض للعهود، كما سمعتم في الآية الآنفة الذكر: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. كم نقضوا العهود مع أنبياء الله سبحانه وتعالى ومع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكم نقضوا كذلك العهود مع أهل الإسلام، فهم أهل نقض للعهود، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا عهدا لعنهم الله جل وعلا. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر ربنا عز وجل كذلك في كتابه الكريم عن شيء من حيلهم، فقال سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف في قوله جل وعلا: واسأل أهل القرية التي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ففي هذه الآيات أخبر ربنا عز وجل عن شيء من حيل هؤلاء. الله عز وجل حرم عليهم الاصطياد يوم السبت وابتلاهم في هذا اليوم بإتيان الحيتان، فجعلوا يلقون شباكهم يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. هذه حيلة لأنهم أهل حيل والعياذ بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عن شيء من حيلهم، فقد جاء في الصحيحين في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وخارج الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها وباعوها فأكلوا ثمنها. هذه حيلة، حرم الله جل وعلا عليهم الشحوم، ماذا فعلوا؟ أذابوا هذه الشحوم ثم باعوها، ثم ماذا؟ أكلوا ثمنها بعد ذلك. فهم أهل حيل وأهل مكر. وهكذا كذلك هؤلاء اليهود من تاريخهم الأسود أنهم جعلوا مع الله جل وعلا أربابا من دونه جل وعلا، فاتخذوا أحبارهم، والنصارى اتخذوا عبادهم، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاليهود جعلوا الله عز وجل ندا، جعلوا هؤلاء الأحبار يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، واعتقدوا حل ذلك، فجعلوا مع الله سبحانه وتعالى أربابا قبحهم الله. وهكذا اليهود بنوا على قبور أنبيائهم المساجد فوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حيث عائشة وغيرها رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. فاليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، هذه السنة يهودية. للأسف الشديد تجد أهل الإسلام على هذه السنة اليهودية، فكم هي القبور التي شيدت وبنيت عليها القباب ورحل الناس إليها من المشارق والمغارب يعظمونها مع الله وربما يطوفون بها بل ويتبركون بها بل ويدعونها المدد وكذا وكذا من الحاجات وكشف الكربات إلى آخر ذلك. فهذا وقع فيه اليهود، فهذه سنتهم أخبر عنها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا اليهود أعداء رب العالمين، وهم أعداء كذلك ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. سبب نزول هذه الآية ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في إتيان اليهود بأسئلتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الأمور التي وجدوها في التوراة عندهم مما يدل على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وقد أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام كما علموه من كتابهم التوراة، ولكنهم ليسوا أهل الحق ولا يريدون الحق. بماذا خرجوا من هذا؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. فقال: ذاك عدونا ينزل بالحرب، إلى آخر ما قالوا. انظروا كيف جعلوا جبريل عدوا لهم، فأخبر الله جل وعلا أن من كان عدوا لجبريل أو لأحد من ملائكته فهو عدو لله، وهو عدو لملائكة الله جميعا، وهو عدو كذلك لرسل الله جميعا. وهكذا كذلك من تاريخهم الأسود مع أنبياء الله ورسل الله عليهم أفضل الصلاة جميعا أنهم قتلوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء، فأمرهم بين حالين: إما تكذيب للأنبياء وإما قتل للأنبياء كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال جل وعلا في الآية الأخرى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فكذبوا أنبياء الله وقتلوا أنبياء الله. وهكذا كذلك أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذبوا رسالته مع أنهم كانوا يقولون للمشركين إنه سيبعث نبي وسنقاتلكم معه، ولكن بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحسدوه وأنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الآيات. فهذا فيه تكذيبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولرسالته، وهكذا كذلك أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. فكلنا يعلم ذلكم الحديث الذي أرادت تلك اليهودية التي دعت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شاة فجعلت السم في هذه الشاة لتقتل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أرادوا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فلبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام في مشط ومشاطة. فهؤلاء هذا فعلهم مع رسل الله ومع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كذلك حقدهم على أهل الإيمان وعلى أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك في قصة ذلك اليهودي الذي جعل صحابية بين حجرين ورب رأسها بحجر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان بها رمق، فسألها من بك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله بين حجرين فرض رأسه. انظروا الحقد وانظروا هذه البشاعة، يرض رأس امرأة بحجر عظيم، لماذا؟ ما عندها، ماذا فعلت معه؟ لا ذنب لها إلا أنها كانت على هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا هم أشد عداوة لأهل الإيمان، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فعداوتهم شديدة لأهل الإيمان، وحسدهم كذلك عظيم، ومكرهم كذلك بأهل الإيمان عظيم. وكم سطر التاريخ من شناعات وبشاعات قام بها هؤلاء. وهكذا هم ليسوا أهل أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهم أهل فتن وأهل حروب متواصلة، كلما أوقد الله جل وعلا نارا، كلما أوقدوا نارا أطفأها الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وكما قال جل وعلا في كتاب الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا شيء مما ذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من خيانة هؤلاء ومن حقد هؤلاء. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا الفاضل كذلك في استحضار مكر هؤلاء وذكر ذلك والانتفاع به وما أيضا يذكره من وصايا في هذا الباب العظيم. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وأن يحفظنا ويحفظ إخواننا في كل بلاد أهل الإسلام من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وليتفضل شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده جل وعلا الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن من عظيم ما أنعم علينا من نعمة الإسلام والسنة والتوفيق لطريقه عليه الصلاة والسلام، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزى الله خيرا إخواننا على حسن ظنهم بإخوانهم وحرصهم على دعوتهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنهم، وأن ينفعنا وإياهم بما علمنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونحمده سبحانه الذي يسر لنا مثل هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله، نتذاكر مثل هذه المسائل العظيمة التي تبين للمسلم ما يجب أن يعلمه وما يجب أن يرسمه لنفسه في مثل هذا المقام، وفي مثل كذلك هذه المواقف التي يتخبط فيها الناس وتتشتت فيه كذلك الآراء والمواقف، ويكون عند ذلك كذلك التناقضات. فالمسلم إن تمسك بدين الله عز وجل وفقه الله عز وجل للسداد في القول والعمل. ولهذا كان من إخوانكم ترتيب مثل هذه الكلمة وهذا المجلس عونا لأنفسنا ولإخواننا على التذاكر بما ينفعنا في مثل هذا المقام. وجزى الله خيرا أخانا أبا أسامة على مقدمته، وقد سمعنا خيرا كثيرا فيها منه حفظه الله تعالى. وهكذا كذلك أخونا الفاضل أبو خالد حفظه الله تعالى في هذه المشاركة النافعة القيمة المفيدة التي استوعب فيها مواضع كثيرة مما يبين لنا جليا حقيقة تاريخ هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام، وهكذا كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وهكذا يؤكد ذلك ما مر على تاريخ هذه الأرض من لمسات أفعالهم وما جنته أيديهم تجاه الناس جميعا وأهل الإيمان على وجه الخصوص. وإن لو رحنا نستقصي ونجمع ما جرى للناس جميعا وللمسلمين والمؤمنين على وجه الخصوص لا ضاق بنا المقام من سرد بعض ذلك فضلا عن كله. فإن هؤلاء أمة خبيثة ماكرة خائنة اتصفت بسبب سوء علمها وعملها صفات سوء كثيرة، فزادهم سوءا مع سوءهم، لعنة الله عز وجل عليهم وغضبهم وغضبه عليهم. فإن الله عز وجل لعنهم وغضب عليهم بما كان منهم من سوء فعال وما كان منهم من نقض لعهود الله عز وجل وما كان من مكرهم ومن خيانتهم، كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، لعنهم الله عز وجل فطردوا من رحمة الله، طردوا من رحمة الله فلم يسلكوا سبلها وطريقها، وطردوا من رحمة الله عز وجل فحرموا فعل أسبابها، وطردوا من رحمة الله جل وعلا فكانوا من الداعين إلى سخطه ومن أئمة النار في هذه الدنيا، يدعون إلى شرها وبؤسها بعلومهم وبعملهم وبسائر ما هم عليه في هذه الدنيا. وجعل الله عز وجل قلوبهم قاسية بسبب نقضهم لمواثيق الله عز وجل وعهوده ومكرهم وتلاعبهم بحدود الله جل وعلا وشرعه ودينه. جعل الله عز وجل قلوبهم قاسية، وجعلهم كذلك أهل حنق وأهل فجور في الخصومة حتى مع ربهم سبحانه وتعالى. هم الذين يدعون أنهم أهل دين ويدعون أنهم أهل علم وأنهم أهل هداية وأنهم أحباء الله، كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كذبا وزورا. ومع ذلك إذا نزل من شرع الله جل وعلا ودينه ما يخالف أهواءهم أو يخالف ما يشتهون من شهواتهم، فإن فجورهم وخصومهم في الفجور وخصومهم في هذا وفجورهم في الخصومة لم يقف عند الخلق فحسب، بل يصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم الذين قالوا عن ربنا سبحانه وتعالى يد الله مغلولة، وهم الذين قالوا عن الله عز وجل لبخلهم وشحهم وحبهم للدنيا إن الله فقير ونحن أغنياء، أخذهم الغضب أن أمروا بالصدقة، وأن حذرهم الله عز وجل من البخل والشح الذي هو من أعظم أخلاقهم، حتى اعتدوا على الله عز وجل. وهكذا كذلك ما أخبرنا الله عز وجل من تحريفهم لما أنزل الله عز وجل من كتاب على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، حرفوا كلام الله عز وجل وغيروا الكلمة عن مواضعه. وسمعنا الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كيف غيروا وبدلوا، وبعد تغييرهم وتبديلهم قالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله سبحانه وتعالى، يخطونه على قراطيس ثم يزعمون أن الله عز وجل أنزله من عنده سبحانه وتعالى، تغيير وتبديل. وإن دل ذلك على شيء دل على تاريخهم الأسود الذي كانوا عليه، فإذا كان هذا فيما يتعلق بدين الله عز وجل وشرعه فهم ليسوا أهل أمانة، وليسوا أهل ديانة، وليسوا أهل صدق، بل هم أهل خيانة وأهل مكر وأهل كذب وفجور، بل وفجور عظيم مع من يخاصمهم، حتى أنهم كانوا من أشد الناس خصومة وفجورا فيها وبهتا لما يعرفون من الحق لمن عرفوا الحق فيه. ففي الصحيح في قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان من علماء اليهود، فلما أراد أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو اليهود وأنهم قوم بهت، فإنهم علموا بإسلامه بهتوه، يعني أنكروا خيره الذي كان عنده. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم بإسلامه، فسألهم عنه فذكروه بكل خير وأثنوا عليه وعلى أبيه. فلما أخبرهم أنه أسلم وأظهر لهم ذلك سبوه في نفس اللحظة، فلم يستحيوا من الله ولا من رسوله ولا من خلق الله أن يكون منهم البهت في نفس اللحظة، مظهرين لكذبهم وفجورهم وبهتهم. وهذا يدلنا على هذا الخلق الذي هو من أعظم صفاتهم، فإن هذا الخلق مع غيره أثمر شرا عظيما في الناس، شرا عظيما في الناس من تغيير وتبديل لدين الله عز وجل. فإنهم الذين غيروا دينهم فضلا عن دين غيرهم، حتى ذكر العلماء أن الكثير مما أدخل في دين النصارى مما هو ليس من دين النصارى كان بصنع وفعل اليهود، كان بصنع وفعل اليهود، كما ذكر العلماء ممن ألف في الملل والنحل، وذكروا في ذلك أخبارا فيها من العجائب الشيء الكثير، كيف مكر اليهود في إفساد دين النصارى بإدخال التحريف والتبديل فيه وإدخال من ليس منهم فيه حتى غيروا وبدلوا واستطاعوا بذلك أن يصرفوا النصارى عن الحق الذي كانوا فيه. فهم قوم يعبدون في الحقيقة أهواءهم وشهواتهم الظاهرة والخفية، ولهذا حاولوا بمثل ذلك مع المسلمين. كم حاول اليهود الاعتداء على أهل الإسلام، سواء بالاعتداء على رسولنا عليه الصلاة والسلام أو الاعتداء على المسلمين أو محاولة إدخال ما ليس من الإسلام في الإسلام. هم الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين أوحى الله عز وجل إليه وكان بينه وبين اليهود صلح، فدعاه يهودي مكرا يستدرجه أن يأتي تحت بيت من بيوت اليهود ويرمي آخر بحصى فوق رأسه عليه الصلاة والسلام فيقتله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد تحت ذلكم البيت حين دعاه اليهودي، أوحى الله عز وجل إليه بما يريد اليهود، فرجع مسرعا قاطعا ما كان يطمع به هذا اليهودي ومن أراد أن يعينه على هذه الفعلة الشنعاء، وأمر المسلمين أن يتجهزوا لقتال اليهود، فإن الله أوحى إليه أنهم نقضوا الميثاق والعهد الذي بينه وبينهم. وهكذا السم الذي وضعوه للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاه فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وصار يشتكي منه في كل عام مرة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أنهم وضعوا ذلكم السم في هذه الشاه، حتى دعا اليهود فقال إني سائلكم اليوم فأصدقوني في مسألتي، ولم يبتدئ بما يريد من سؤال، فقال لهم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان، فكذبوا، فقال بل أبوكم فلان، فسكتوا ثم قالوا صدقت. فقال إني سائلكم فاصدقوني، أو قال مشدد عليكم فاصدقوني، فقالوا إن كذبنا فإن الله عز وجل سيبين كذبنا كما علمت في أمر أبينا. فسألهم سؤالا آخر فكذبوا فبين أنهم كذبوا، ثم سألهم الثالثة وهذا ما يريد عليه الصلاة والسلام، قال إني سائلكم فاصدقوني هل وضعتم في الشاة من سم؟ قالوا نعم يا محمد قد فعلنا ذلك. قال لما صنعتم؟ قالوا إن كنت نبيا نجاك الله منها، وإن كنت غير ذلك أراحنا الله منك. فقال أما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فانظروا إلى شدة حقدهم، ليس هذا فحسب بل ما أخبرنا الله عز وجل به من قتلهم لأنبيائه ورسله، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فميزانهم في قبول الرسالات والرسل هو الهوى
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اتهموا نوح عليه الصلاة والسلام بأنه شارب خمر، نزهه الله مما قالوا وظلموا تنزيها عظيما عليه الصلاة والسلام. اتهموا عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه ابن زنا، كل ذلك لأنه أتى بما لا تهوى أنفسهم، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وهكذا اتهموا عددا من الأنبياء والرسل بتهم، مرة بخيانة، مرة بمكر، مرة بكذا وكذا، حتى تجد ذلك فيما يسمونه بالكتاب المقدس. ذلكم الكتاب الذي هو عبارة عن كثير من الكذب والخيانة والمكر والتحريف والتغيير لدين الله، وقصص وأخبار مليئة بالتطاول على أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. الكتاب المقدس الذي هو يشتمل على ما يسمى بالتوراة، مخلوط فيها كثير من كذبهم وافتراءاتهم. وهكذا كذلك التلمود الذي هو أعظم ما يعتمدون عليه ولا يطلع عليه عامة اليهود، وإنما يطلع عليه أحبارهم وعلماؤهم. فأمة هذا شيء من تاريخها، وهذه نبذ مما كانت عليه، كيف يكون حالهم؟ أمة اشرأبت بالاعتداء والظلم على الأمم الأخرى أفرادا وجماعات، إذا لم يسلم منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بسائر الناس؟ حتى أنهم فعلوا بالنصارى الأفاعيل، قتلوا منهم ألوف الألوف ومكروا بهم أنواع المكر وأوقعوا فيهم صنوف الخيانات والغدر والنقض للعهود، حتى صار النصارى يخافونهم ويهابونهم ويرهبون منهم. لما ذهب عم النبي صلى الله عليه وسلم بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام وهو ابن 12 سنة، ورأى ذلكم النصراني ما رأى من صفات النبي الذي أخبر عنه في الإنجيل، أمر عمه أبا طالب أن يخفيه لعلمه أن اليهود من أشد الأمم حنقا، وهكذا كذلك خيانة وظلما واعتداء، وأمره أن يسارع بإرجاعه وحفظه خشية أن يقتله اليهود. وهكذا كذلك ما فعلوه بالأمم، ما فعلوه بالنصارى، دخل عمر رضي الله عنه أرضاه إلى بيت المقدس وقد حول اليهود بيت المقدس إلى مزبلة، حولوها إلى مزبلة محل لرمي القمامات، حتى غار عمر رضي الله عنه لهذا المكان المعظم عند الله سبحانه وتعالى، فكنسها بيده رضي الله عنه أرضاه وأمر المسلمين بكنسها وإبعاد زبالة اليهود وما فعله اليهود من تدنيس ذاك المكان المقدس. وهكذا لا تسأل عن تلك الدماء التي سفكوها وقتلوها، وكل ذلك وهم يزعمون أنهم أهل دين وأنهم أهل كذلك استحقاق بالإمامة، لم يمكروا فقط بمن ينتسب إلى الدين بل إلى غيرهم، وهذا تاريخ مليء بذلك. وقد ذكر أهل التاريخ أن اعتداء عظيما وقع منهم للنصارى في بيت المقدس، وآخر كذلك في بلاد شتى، فانتقم منهم النصارى بأنواع الانتقامات، ومن ذلك ما وقع من حروب بينهم وبين بعض النصارى فيما يسمى ببلاد أسبانيا، حتى قتلت أمم لا تعد ولا تحصى، فقتل بعد ذلك عدد لا يعد ولا يحصى من اليهود. وهكذا ما فعلوه بعدد من دول أوروبا، وكان الانتقام منهم لما فعلوا ولما كان منهم من مكر وخيانة على سنوات متعددة متوالية، وآخرها ما كان على يد ذاك النصراني المتشدد الكافر، وهو من يسمى بهتلر. كيف أبادهم تلك الإبادات الجماعية وهم كفار، لكن لما علموا من خبثهم وشدة ظلمهم واعتدائهم وخيانتهم ومكرهم، فعل بهم ذاك الفعل البشع، أدخلهم بألوف الألوف في الأفران يحترقون جماعات، وما كان ذاك الحنق من فراغ، ولكنه كان من فعل شنيع صنعوه به وبأهل ملته. وهكذا ما فعلوه بالروس، فعلوا فيهم الأفاعيل العجيبة، حتى ذكر أنهم لما تمكنوا من اليهود قتلوهم تلك القتلة الشنعاء، فقتلوا مقاتلتهم، ثم كان بعد ذلك أن صدر ذلكم الحكم في أن كل من بلغ سن البلوغ من اليهود يفرض عليه 15 سنة الجندية والعسكرية. وهذا يدلك على قليل من كثير مما كان يفعله ولا يزال يفعله اليهود، ومن ذلك ما يفعلونه اليوم وقبل اليوم في أرض فلسطين، فإنه قليل من كثير، مع ما يثيرونه من أسباب الفتن والتفريق وإثارة الحروب. وصدق الله عز وجل إذ يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم أمة فيها من الحب، حب الاعتداء على الآخرين وسفك الدماء، وكذلك إثارة القتال والشر في المجتمعات، ما ليس له نظير عند أمة من الناس في هذه الأرض. ولهذا بغضهم أهل الأرض جميعا، مسلمهم وكافرهم، من له دين ومن ليس له دين. ليس أمة مبغوضة في الأرض مثل بغض اليهود عند أهل الأرض جميعا، وما ذلك إلا لشدة ما صنعوه في أهل الأرض جميعا. كيف لا وأهل الإسلام لهم في ذلك أوفر نصيب من اعتداءات اليهود ومكرهم.
جاء وقت الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتتمة لما سبق إن اليهود في الحقيقة أمة ابتلي بها أهل الأرض جميعا، وليس أهل الإسلام فقط. وأهل الإسلام على وجه الخصوص كان لهم من ذلك أشد وأوفر نصيب من الابتلاء والامتحان بهم، وما ذلك إلا لذاك الخلق الذميم الذي هو ملازم لهم من شدة حنقهم وحسدهم لكل من تميز عليهم. ولما علموا أن أهل الإسلام هم الذين خصهم الله عز وجل بفضائل لم تكن لهم، كان منهم الحنق والغضب والخيانة والمكر والاعتداء والظلم ومحاولة كذلك المحاربة بكل وسيلة ما لم يكن لأمة أخرى. وكما قلنا ونمر ببعض الأمثلة على وجه الاختصار، كان لهم من ذلك الشيء الكثير، ومنه ما سمعنا من أمر اعتدائهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا على أهل الإسلام، هم الذين سعوا إلى محاربة الإسلام والمسلمين في أول أمره. وكما ذكر أهل التاريخ والسير أن سبب غزوة الأحزاب هو تهييج اليهود لأهل مكة ومن حولها أن يأتوا مجتمعين فيغزون أهل المدينة، وأنهم لهم أنصار وأعوان، وأنهم سينقضون عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا فعل ذلك المشركون، فاجتمعوا اجتماعا لم يجتمعوا مثله قط. ويعرف أكثركم ما جرى يوم الأحزاب وما أخبر الله عز وجل في كتابه في سورة الأحزاب وغيره من أمرهم ما كان، وكيف حين اطلع النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله بنقض اليهود للعهد وفعلهم الذي فعلوا بعد أن خرج وأراح الله المسلمين من شر الأحزاب بما أرسل الله عز وجل من ريح ومن زلزلتهم وإدخال الخوف في قلوبهم والرعب، فذهبوا. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود الذين نقضوا العهد، فكان الذي كان مع بني قريظة وغيرهم. وهكذا كذلك هم الذين كما قلنا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من نقضهم للعهد، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وقع يوم خيبر وغيره. وهكذا لا يزالون يثيرون بين المسلمين الشحناء والبغضاء والفتن، محاولين أن يفرقوا بين أهل الإسلام كما فعلوا في إغراء عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه في إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار والأنصار بعضهم من بعض. ومن تتبع السيرة النبوية وجد لليهود من ذلك الشيء الكثير. وهكذا كذلك ما كان منهم
حتى بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم لا يزالون يمكرون. وهل ما أحدثه عبد الله بن سبأ اليهودي من الفتن التي ابتدأت من مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه، الخليفة الراشد من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من مكر اليهود؟ وهكذا ما تبع ذلك من فتن مما جرى بعد ذلك بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان بسبب طائفة عبد الله بن سبأ اليهودي السبئي الذي هو من أهل اليمن، من يهود أهل اليمن، وما مكر به ومن معه. وهذا يدلنا على شيء من أمر اليهود. وهكذا ما صنعوه من ذاك الفكر الغالي الذي وضعوه في هذا الدين وفي أهله، وهو ما عليه الرافضة، فإن الرافضة في الحقيقة فرقة ضالة أنشئت بأيدي اليهود. فعبد الله بن سبأ اليهودي هو من أنشأ هذه الفرقة الضالة، وما أحسن ما قيل في هذه الفرقة، أنها عبارة عن بذرة نصرانية أنشئت بأيدي يهودية في أرض مجوسية. بذرة نصرانية لأن حقيقة الرفض هو الغلو الذي كان عند النصارى، فهي بذرة نصرانية أنشئت بأيدي يهودية. فأول من أنشأ الرفض هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وبأرض مجوسية، فاجتمع فيها ثلاثة أديان فاسدة. أنشئ فكر الرفض في أرض المجوس الذين هم أشد أعداء هذا الدين حمقا عليهم بعد اليهود، المجوس. ولهذا دخل في دين الله جماعة من المجوس وهم ليسوا من المسلمين، ومنهم من سعى في قتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. وهل قتل إلا بأيدي المجوس رضي الله عنه أرضاه عمر الفاروق؟ وهنا وقفة ولمحة لمن يغتر بهؤلاء الرافضة ويظن أن الدين ينصر بأمثال هؤلاء. كيف ينصر الدين ببذرة نصرانية أنشئت بأيدي يهودية وفي أرض مجوسية؟ كيف ينصر الدين بأمثال هؤلاء؟ ومن قارن بين ما عليه الرافضة وما عليه اليهود وجد أن الرافضة الكثير من مسائل دينهم مأخوذة من دين اليهود. فالرافضة عندهم أوجه مشابهة كثيرة باليهود، حتى ألف بعض العلماء في ذلك مؤلفات، وأذكر شيئا من ذلك على وجه الاختصار، لأن المقام هو مقام فقط تنبيه، خصوصا في مثل هذه الظروف، لأن بعض الناس لا يميز بين الولي ممن هو عدو، من الذي والى ومن الذي يعادى؟ لا يميز كذلك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا يميز بين المنافق وغيره، وبين صاحب الإسلام الصحيح من صاحب الإسلام المحرف، ومن يأتي منه النصر ومن يأتي منه الهزيمة. فإن أمثال هؤلاء هم مظنة الهزيمة لهذه الأمة، فلا ينتظر منهم النصر، فهم في الحقيقة من أصابع اليهود ومن ثمرات اليهود. كيف يمكن أن ينتصر أهل الإسلام بهم؟ ولهذا ما عرف للرافضة مواجهة حقيقية لليهود في تاريخهم إلى يومنا هذا. وكم ذكر علماء الإسلام من ذلك أدلة وبراهين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه مواقف وأشياء كثيرة هي من هذا الباب. من أوجه المشابهة بين الرافضة واليهود على وجه الاختصار أن الرافضة أن اليهود حرفوا وغيروا دين الله، فبدلوا كلام الله، وهكذا كذلك طوائف من الرافضة. فالرافضة زعموا أن هذا القرآن الذي بين يدي المسلمين ليس هو القرآن الصحيح، وأنشأوا لأنفسهم قرآن يسمونه قرآن فاطمة أو مصحف فاطمة. مصحف فاطمة هو من جنس تلك التوراة التي يتداولها اليهود من خمس نسخ، بدء خلق آدم وقصة موسى وقصة نوح وغير ذلك مما هو مليء بالتحريف والتبديل. وهكذا فعل الرافضة، وهكذا كذلك اليهود يطعنون في الله سبحانه وتعالى ويذمونه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا كذلك الرافضة قاتلهم الله، فإن منهم من طوائفهم طائفة تزعم أن علي هو الله، وهم الذين حرقهم علي رضي الله عنه أرضاه. كما أن من اليهود من زعم أن عزير بن الله، فهم كانوا أشد منهم أي الرافضة. وهكذا كذلك اليهود قتلوا أنبياء الله ورسله وعددا من الصالحين من أوليائه، وهكذا فعل الرافضة، فإنهم قتلوا عددا من الصالحين وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كذلك اليهود عادوا الملائكة ومنهم جبريل، واتهموه أنه خان الأمانة، وهكذا فعل الرافضة، فإن أبغض الملائكة إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام. وطائفة منهم تزعم أنه غير وخان، وطائفة ترى أنه أخطأ، يعني لم يعطي الرسالة إلى علي رضي الله عنه فهو المستحق بها. وهكذا كذلك اليهود تقول بتناسخ الأرواح، والرافضة تقول بتناسخ الأرواح، فتزعم اليهود أن روح داود تنتقل إلى أفرادهم فتكون لهم الخيرية دون سائر الناس، ونحو ذلك يزعم الرافضة كذلك. وهكذا كذلك اليهود يحللون ويحرمون بأهوائهم، وهكذا كذلك تجد الرافضة عندهم من التحليل والتحريم بأهوائهم الشيء العجيب، فيضعفون الأحاديث الصحيحة ويحرفون كلام الله سبحانه، ثم يحيلون إلى مصحف فاطمة وإلى كتب أخرى يجعلونها بمثابة صحيح البخاري وغيره. وهكذا كذلك تجد أن اليهود لهم كذلك من المكر بهذه الأمة وبسائر الأمم ما ليس عند غيرها، وكذلك عند الرافضة من الحنق والمكر ما ليس عند غيرهم، وهكذا كذلك بغضهم لأتباع الأنبياء وبغض الرافضة لأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ذكر العلماء أشياء كثيرة حتى في تفاصيل العبادات. فالرافضة كثير من عباداتهم يقيمونها فرادى زعما أنهم ينتظرون المسيح الدجال الذي لا يقيمون تلك العبادات مجتمعين إلا به. وهكذا الرافضة كثير من عباداتهم ينتظرون فيها المهدي المنتظر، فالمهدي المنتظر من جنس المسيح الدجال الذي ينتظره اليهود. وهكذا حتى في تفاصيل العبادات تجد أن الرافضة يصومون حتى تشتبك النجوم، وهكذا يفعل اليهود يصومون حين تشتبك النجوم وغير ذلك من أوجه الشبه الكثيرة التي ذكرها العلماء. نرجع فنقول عباد الله، إذا علمنا هذا القليل من الكثير من حال اليهود ومكرهم بهذه الأمة، وهكذا كل ما صنعته مما هو من المكر ومن الأيدي الخفية التي تعينهم على هذا المكر، فينبغي أن يعلم أهل الإسلام ما هو الواجب عليهم تجاه هذه الأمة الفاسدة المفسدة الظالمة الظلومة الخائنة الماكرة التي فيها من سوء الأخلاق وشر القلوب وأقساها ما ليس له نظير عند سائر الأمم الأخرى. ما هو الواجب تجاه هؤلاء من واجب الولاء والبراء الذي علمناه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإننا نعجب والله عباد الله إذ نسمع الذين يصرخون بالعواطف ويهتفون بتلك الخطب والأدعية النارية في هذه الأيام أنهم بالأمس، وهكذا كذلك حالهم يدل أنهم يكونون كذلك في الغد، هم الداعين إلى التآلف مع اليهود بما يسمى أحيانا بوحدة الأديان أو ما يسمى بالدعوة إلى تكاتف أهل الدين الإبراهيمي أو التعاون الإنساني أو غير ذلك من المسميات التي فيها تمييع لهذه الأصول العظيمة التي أوجبها علينا ديننا تجاه هؤلاء اليهود. نعجب هؤلاء الذين اليوم يطوفون على بعض الدول ينادون هم بالأمس يجتمعون اجتماعات يدعون إلى وحدة الأديان ومن ذلك وحدة الأديان مع اليهود، اجتماع السودان لم ننساه، وما حصل من اجتماع آخر شبيه به في فرنسا وحضره جماعة من هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه الأحزاب التي تنتسب للإسلام والإسلام منها بريء. فينبغي إخوتي في الله أن نعرف ما هو الواجب تجاه هؤلاء في وقت الشدة وفي وقت الرخاء، وهكذا كذلك تعرفون به من هم العلماء الحقيقيون، علماء الكتاب والسنة الذين جمعوا بين العلم والعمل، رسوخ العلم والعمل به، الذين هم في الحقيقة يفقهون الواقع تمام الفقه، الذين هم في الحقيقة يدعون الناس بصدق وبعلم وبموافقة للواقع إلى ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. إننا لا نستغرب أن هؤلاء الذين ينادون بما ينادون به اليوم في لحظات يسيرة يدخلون مع مصالحات وتمييعات فيها تغيير وتحريف لما يجب مع أمثال هؤلاء الكفر الفجرة. وليس معنى هذا أن الصلح محرم مع الكفار، قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ولكن المقصود ما يكون على حساب الضوابط الشرعية والأصول الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يكون على حساب العقائد، ما يكون على حساب هذه الثوابت التي لا يجوز أن تغير ولا تبدل. وهكذا كذلك عباد الله، ينبغي أن نعلم أن هذه تدعونا هذه المواقف وهذه الحقائق تدعون أن نسلك المسلك الحقيقي للنصر المتمثل أولا بالتمسك الصادق بدين الله عز وجل. فإن حقيقة النصر عباد الله إنما هو بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا باجتماعات جاهلية، لا بقومية عربية، ولا بغيرها من الشعارات الجاهلية. نعم عباد الله، إننا أهل دين الإسلام، أغنانا الله عز وجل به عن سائر الروابط والدعايات التي ينادي بها القوم على حساب دين الإسلام. نعم عباد الله، ينبغي أن نفقه هذا وندركه، أن النصر إنما هو بهذه الثوابت الشرعية الصحيحة ليس بغيرها، وأن نعلم أننا إذا ابتلينا فإنما نبتلى بذنوبنا ومعاصينا، وإن تسلط علينا من تسلط من أعدائنا فهو بذنوبنا ومعاصينا، كما أخبر الله عز وجل بذلك ونبيه عليه الصلاة والسلام: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، كثرة ما تغني، لأنها كثرة قليلة الصدق قليلة العلم والعمل. فينبغي أن نعرف أسباب النصر عباد الله وأن نأخذ بها، وأن نعرف العدو فنحذره في السر وفي العلن، ونعرف معه كذلك أن كل ما يثار في هذا الإعلام ما هو إلا مجاراة من مجارات اليهود وأعوانهم وكذب ودجل على الشعوب، وإلا فحقيقة ما يدور هو كله يخدم أعداء الله. ولنترك هذه الأساليب التي اخترعها اليهود لإماتة ما يكون عند المسلمين من غيرة وحنق لدين الله سبحانه وتعالى ولعباده المؤمنين بتلك البدائل المبتدعة التي هي بمثابة الأفيون للشعوب، بدائل مبتدعة هي من بدائل هؤلاء اليهود وأفراقهم. بدلا من أن يعاد اليهود ويقام لهم ما ينبغي، يدعى إلى مظاهرات هنا وهناك، يصير المسلم المشارك فيها جاهد في سبيل الله، كأنه جاهد في سبيل الله، خلاص انتهى المقصود. إذن المقصود أن يحضروا المظاهرة ويذهبون إلى بيوتهم. فينبغي أن نعلم أن أمثال هذه مع ما فيها من مشابهة لهؤلاء الكفار فهي في الحقيقة قد تستغل لإفساد أحوال المسلمين، تستغل بالتشغيب وغيره، فتكون عونا لأعداء الله على أهل الإسلام لو أن الناس تفطنوا. وهكذا في المقابل ننتبه إلى تلك العواطف والحماسات والمجازفات في إلقاء الأحكام من قبل بعض الثوريين التكفيريين الذين يستغلون مثل هذه الظروف في استجداب العواطف فيكفرون المجتمعات حكاما ومحكومين بحجة الخيانة والمكر، فيأتي أحدهم فيدعو على حكام المسلمين، وربما تطاول بعضهم على علماء المسلمين. سبحان الله. فاحذروا عباد الله أن تجرفكم العواطف في إفراط أو تفريط، في غلو أو تمييع، فدين الله جل وعلا بين الغالي والجافي. واعلموا أن السلامة في العلم والهدى الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام وسار عليه السلف الصالح وأئمة الهدى من بعدهم جيلا من خلف جيل إلى زماننا هذا، فالعلماء الراسخون من علماء الكتاب والسنة ينبغي أن يكونوا المرجعية الحقيقية للمجتمعات المسلمة حكاما ومحكومين، أفرادا ومجتمعين. إذا علموا واستيقنوا أن عزتنا ونصرنا إنما هو بالتمسك بدين الله عز وجل، إذن لا حاجة لنا لحلول شرقية ولا غربية، ولا حاجة لنا إلى متعالمين وعلماء سوء، بل نحن بحاجة إلى علماء الكتاب والسنة الذين عندهم من رسوخ العلم الشرعي مع الإدراك الحقيقي لواقع الأمم ما تكون به الحلول السديدة. ولا يلزم أن تكون حلولا سريعة لا توصل إلى المقصود ولا ترضي الرب المعبود سبحانه وتعالى، لأن الشأن كل الشأن هو لزوم المرء على الصراط المستقيم، وليس الشأن كل الشأن أن يزعم أنه صاحب حلول سريعة وفي النهاية إما هي حلول تخدم أعداء هذا الدين، وإما هي حلول تفسد على أهل هذا الدين ما عندهم من دين. فدين الله جل وعلا عباد الله بين الغالي والجافي. وأخيرا أنصح في هذا المقام نفسي وإخواني بأن يكونوا ملازمين لكلمة العلماء الراسخين جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بمواقف الجهاد والتمييز بين الجهاد الشرعي من غيره، ومواقف الإعانة والتمييز بين الإعانة الصحيحة من غيرها. وهكذا كذلك الدعاء، حتى الدعاء. نعم يا عبد الله، لا تقل أنا أدعو، دعاؤك هذا لابد أن يعرض على العلم. نسمع بعض الناس يدعو فيخرج عن الضوابط الشرعية في الدعاء. هذا يأتي فيقول: اللهم لعل إسرائيل، اللهم عليك بإسرائيل. انظر إلى هذا الاعتداء. أما علمت أن إسرائيل نبي من أنبياء الله؟ أنت تدعو على من؟ ادعو على اليهود الظالمين، ادعو على هؤلاء المعتدين، لكن تدعو على إسرائيل؟ وهكذا بعضهم ثقافته من وسائل الإعلام فيدعو على الإسرائيليين. أنت الآن بهذا تمدحهم لا تذمهم، لأنك نسبتهم إلى نبي من أنبياء الله، لكن سمهم اليهود كما سماهم الله، سمهم اليهود كما سماهم الله، وادعوا على اليهود كما دعا رسول الله ودعا خليفته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا آخرون تأخذهم العواطف إلى المجازفة في إطلاق الألفاظ، فيدعو على المسلمين وعلى حكام المسلمين وعلى علماء المسلمين، وهذه كلها مجازفات عباد الله. وينبغي أن تعلم الأدب في الدعاء عموما والأحكام الشرعية والعلمية في الدعاء عموما وفي قنوت النوازل على وجه الخصوص، وفي قنوت النوازل على وجه الخصوص، لأنه من الدين فله ضوابط وله مسائل وله كذلك أمور ينبغي أن تتعلمها وتعرفها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مجموعة كبيرة من الأسئلة، وفي الحقيقة لا يستطاع الإجابة عليها جميعا رفقا بالحاضرين جميعا، لكن يؤخذ منها ما يتيسر، خصوصا ما يتعلق بإتمام الموضوع تنبيها وسؤالا. فهذا تنبيه يقول فيه السائل: قد يفهم البعض من قولكم في المهدي المنتظر من جنس المسيح الدجال أنكم لا تؤمنون بخروج المهدي المنتظر، فنرجو التوضيح. الجواب واضح، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالمهدي المنتظر، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمهدي المنتظر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، وقد ألف وجمع علماء الإسلام والسنة في ذلك مؤلفات، ومن ذلك مؤلف الشيخ التويجري رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. ولكن المقصود هو التنبيه على مهدي الرافض المزعوم، مهدي الرافض المزعوم الذين ينتظرون خروجه، فهم يزعمون أن مهديا يخرج ينصر مذهب الرافضة ويعينونه. هذا الذي ينكره علماء السنة على الرافضة صاحب السرداب. لكن المهدي المنتظر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام اسمه يوافق اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد بن عبد الله، وهو من قريش ويهديه الله في ساعة، وغير ذلك من صفاته، فهذا نؤمن به وأنه يخرج في آخر الزمان، حتى أن الله عز وجل حين ينزل المسيح يقدم المهدي المسيح، فيأبى المسيح ويصلي خلف المهدي.
وهذا المقصود. يقول: ما رأي فضيلتكم، أنا لست فضيلة وإنما حسبي أن أكون طالب علم، فيقول: ما رأيكم؟ نقول: نعدل إن شاء الله. ما رأيكم في من يتحرج كذا، يتحرج لعله أو ماذا غير واضحة، من أحداث غزة بحجة أن عندهم بعض المخالفات ولذلك لا يرى القنوت لهم؟ هذا خطأ، وهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. ينبغي للمسلم أن يكون آخذا دينه من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والعلماء يفتون بقنوت النوازل في هذه الحادثة. وهذا في الحقيقة أحد رجلين، إما جاهل إما رجل حرم الرحمة، كحال بعض الجفاة الذين أمات الله عز وجل بذنوبهم الرحمة من قلوبهم، وقد قال الله عز وجل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف إذا انضاف إلى ذلك ما سبق أن علماء أهل السنة والجماعة يفتون بهذا ويقولون به، فماذا يزعم نفسه؟ فينبغي أن ينصح أمثال هؤلاء بالتعقل وكذلك التزام غرز العلماء. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا علم ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث أبي الدرداء في السنن مفهومه أن الناس يأخذون بغرز العلماء الذين هم أخذوا تركة الأنبياء. يقول: هناك من لا يرى القنوت قنوت النوازل لأهل فلسطين، ويقول إن ما حدث لهم هو بسبب معاصيهم كشرب الخمر وفعل اللواط إلى غير ذلك. نعم، قد يبتلي الله عز وجل المسلمين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لكن هل يعني أننا لا ندعو لهم؟ من قال هذا؟ قد يبتلي الله عز وجل بعض المسلمين بذنوبهم ومعاصيهم، لكن إذا انطبقت الأوصاف الشرعية التي تقتضي الدعاء، دعاء القنوت، ندعو لهم. وإذا لم ينطبق في قنوت النوازل فإننا ندعو لهم بظهر الغيب. أنت يا أخي مسلم، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، وكل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أهل الإسلام كالجسد الواحد. أنت لو كان لك من أهل قرابتك أخ أو غيره وقع في ذنوب ومعاصي، ألست تدعو له بالهداية؟ ألست تدعو له بالمعافاة؟ وهؤلاء كذلك إخوانك المسلمون يحتاجون إلى الدعاء، ولكن لأن الدعاء قنوت النوازل له ضوابط شرعية، فإنه ليس كل مصيبة يدعى فيها بقنوت نوازل، ليس كل مصيبة يدعى بقنوت نوازل. فينبغي أن ننتبه لهذا، فرق بين أن نتجاوز الضوابط الشرعية في مسألة قنوت النوازل فنقنت كما يقنت بعض الحركيين، 10 سنوات قنوت نوازل، هذا خطأ، أو كذلك يتخذونه ذريعة لمسايرة المجتمعات وتمييع السنن وفعل والتميع في فعل البدع. بعضهم ما يقنط قنوت نوازل إلا صلاة الفجر، 20 سنة يقنط قنوت نوازل صلاة الفجر، هو بالحقيقة يريد أن يوافق العوام في قنوت الفجر ويدعي أنه قنوت نوازل، يخلط. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبعدين اللهم اهلك الكفر والكافرين وانصر الإسلام والمسلمين إلى آخره. هذا خطأ، لكن إذا وقع ما يستلزم قنوت النوازل وأفتى العلماء بذلك نقنط قنوت نوازل كما سبق. وإذا لم يكن الواقع يقتضي قنوت نوازل فندعو لهم، ندعو لهم في ظهر الغيب في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة في السجود، هم إخوانك يحتاجون إلى دعاء، ادعو لهم بالهداية وادعو أن الله عز وجل يرفع عنهم هذا البلاء. وهذا سائل يقول: بعض الأئمة يزيد في الدعاء على الكفار الدعاء على حكام العرب، فهل نؤمن على ذلك؟ لا، أنت أمن بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فإن أحسنوا فلكم ولو من أساءوا فلكم وعليهم، إن أساء عليه، لكن لا تتابعه إلا بالمعروف. وبعضهم في صلاة الفجر يأتي أولا باللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، فليؤمن معه، هذا نفس الذي ذكرت. ويقول: بعض الناس في الدعاء يدعو على إسرائيل لا على اليهود، هذا كله سبق التنبيه عليه في الكلمة. طيب، يقول: هل صحيح أن الإمام العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقسم التوحيد إلى 4 أقسام؟ بهذا اللفظ ما أعرف، لكن أعرف أنه يقول بقول شيخ الإسلام التوحيد ينقسم إلى توحيد المرسل وهو توحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات، وكذلك ما معناه أن من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بما يلزم ويقتضي في أمر رسالته. هذا سائل يقول: هل من طرق لنصرة إخواننا في غزة الخروج في مظاهرات حاشدة؟ سبق الجواب على ذلك، الخروج في المظاهرات هي سنة يهودية فعلوها لأغراض كثيرة، من هذه الأغراض ما سمعت يمتص به غضب الشعوب، وثانيا هي عبارة عن متفجرات مؤقتة يفجرها أعداء الدين متى ما شاءوا، إذا شاءوا جعلوها مظاهرة سلمية، وإذا شاءوا أن يجعلوها مظاهرة شغبية فوضوية دسوا بينهم من يحولها من سلمية إلى ماذا؟ إلى شغب، وهذا كثير وظاهر، وليس علينا ببعيد ما حصل في العام الماضي من تدمير للممتلكات العامة والخاصة في بعض المظاهرات، فينبغي أن ننتبه، فإن هذا من مكر اليهود، وينبغي في الحقيقة أن نكون صادقين في التمسك بدين الله، ومن ذلك بغض اليهود. نأسف لبعض المسلمين اليوم يمشي ويلعن اليهود ويسب اليهود ويذم اليهود، وإذا تفكر في حال نفسه هو فرد من الأفراد الذين يناصرون اليهود ويعينونهم، إن أتى إلى دينه الذي هو عليه وقارنه، هل هو على ما عليه أهل الإسلام أو ما عليه هؤلاء الكفار واليهود على وجه الخصوص؟ يمكن يكون كثير من صفاته أشبه بهم، بعضهم ما يعرف الصلاة، بعضهم ما يعرف الصيام، وهو يسب اليهود ويلعن اليهود، أين أنت من دين الله عز وجل؟ نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية ولأمثال هؤلاء على وجه الخصوص. وبعضهم يتشبه بالكفار ومنهم اليهود في كل شيء، قصة شعره، لبس ثيابه، حاله وحال زوجته وأولاده، ويتابع اليهود فيما يبثون ويفسدون المسلمين، قنوات خليعة وماجنة وغير ذلك من أنواع الفساد، ثم بعد ذلك يذم اليهود ويتكلم على اليهود. أنت أولا حارب اليهود في نفسك، حارب اليهود في نفسك إن كنت صادقا في ذلك. يقول: إذا لم يرفع الإمام يديه في دعاء قنوت النوازل هل يتابع مع العلم أن المأموم يرى بالرفع؟ الجواب: أنت ارفع ما علمت أنه الصواب افعل، والصحيح في هذه المسألة الرفع، فقد ثبت في ذلك حديث صحيح صريح يدل على ذلك، وأشار إليه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل قنوت الوتر مثله؟ الصحيح كذلك أنه مثله، صحيح أنه لم يرد فيه حديث خاص، لكن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. يقول: هل ورد شيء بين الخطبتين أم لا؟ ماذا تقصد بشيء؟ إن قصدت شيء خاص فلا، لم يرد، وإن قصدت في ذلك أنه يدعو أو غير ذلك هذا كذلك بالخصوص لا، وإنما يدخل في عمومات. يقول: نرى أن بعض إخواني المسلمين من يتصف بصفات اليهود كالبهت والحسد والمكر وانتقاص العلماء، فما هي نصيحتكم لهم؟ نصيحتنا لأنفسنا ولجميع إخواننا أن نتقي الله عز وجل وأن نقيم دين الله في أنفسنا على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى. يقول: نريد ملخص قول العلماء في حكم وهب ثواب قراءة القرآن للميت. الصحيح أنه لا يصل ثواب القراءة للميت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. وما روي عن بعض العلماء في ذلك فهو اجتهاد لا يساعده ولا يسعفه الدليل من الكتاب ولا من السنة. طيب، أنا أحرص على أن أنتقي الأسئلة التي تتعلق بالموضوع. يقول: ما موقف المسلم تجاه ما يجري في غزة، وهل يجوز الجهاد في فلسطين الآن؟ الجهاد له شروط وضوابطه، فينبغي الرجوع إلى العلماء لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز. والأمر ليس بالعاطفة ولا بالهوى، فأنت ارجع إلى العلماء، وينبغي أن يكون الجهاد تحت راية ولاة أمور المسلمين، ما تكون فوضوية وعشوائية تستغل في إضعاف المسلمين بماذا؟ بسفك دماء هؤلاء الذين يخرجون فرادى أو غير ذلك. فالكثير من ممن يخرج كذلك أولا في غير وصف جهاد شرعي، وثانيا يكونون في الحقيقة قبضة سهلة في أيدي الأعداء، كما فعل الكثير من الكفار في قتل مجموعة من المسلمين، وعدد ليس بقليل في من تسلل في الدخول إلى العراق. يقول: بعض الشباب يعرفون أسماء بعض اليهود والكفار، اسم أب عن جد من الرياضة، هذا من التبعية الذليلة التي وقعت في أوساط المسلمين، تعلق عجيب بالكفار وفخر بهم، هذا يكتب على صدره اللاعب الرياضي الفلاني من الكفار يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، وذاك اللاعب الآخر، وذاك المرأة الممثلة، وذاك الممثل الآخر، وهكذا. وهذه في الحقيقة عبارة عن آثار الذل والصغار الذي وقع عند بعض المسلمين بسبب ابتعادهم عن دين الله عز وجل. فأمثال هؤلاء كيف يكونون صادقين في بغض اليهود وفي كذلك إرادة النصر عليهم، وهو لم ينتصر على نفسه في أمرهم، لم ينتصر على نفسه، عنده تبعية مثل هذه التبعية. يقول: ما هي الأمور المعينة على الاستفادة من العلم ونشره بين الناس؟ أمور كثيرة، وأنت بها بكلمة مختصرة تسلك مسلك العلماء من الناحية العلمية ومن الناحية العملية التطبيقية، وللعلماء في ذلك مؤلفات فارجع إليها، فإنك إذا سلكت طريق العلماء بإذن الله تعالى سيوفقك الله لما تريد. طيب، طيب، هذا سائل يقول: هل المرأة التي عليها إحداد أن تمس دهنا كالزيت ونحوه إن نتج عن ذلك أذى في الرأس بسبب الجفاف، وهل عليها أن تمس صابونا إذا أرادت أن تنظف البيت والأواني ونحو ذلك؟ المقصود أن المرأة المعتدة لوفاة لا تتزين، فكل ما كان زينة لا تمسه، فمس الصابون للغسيل أو غيره ليس من الزينة، وهكذا كذلك استعمال الزيت إذا كان لا بد منه للعلاج كما قال السائل أن يسبب أذى في الرأس، فكذلك إذا كان للعلاج ليس للزينة فلا بأس، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أنه قد يتساهل بعض الناس فيستعمله للزينة ونية العلاج ضعيفة، وعلى هذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تكتحل لألم في عينها. قال العلماء: ليس لأن هذا إماتة وإلغاء لقاعدة دفع الضرورات، ولكن لأن الضرورة هنا أضعف من المحظورة، فإذا كانت الضرورة أضعف من المحظورة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: كانت الواحدة منكن تقعد سنة، يعني كيف كانت في الجاهلية تصبر سنة كاملة على أشياء، والآن ألم يسير في العين تريد أن تكتحل؟ يعني معناه أولا قد يكون هذا ليس موافقا للواقع أنه ضرورة، ثانيا يمكن العلاج بغير الكحل لأن الكحل فيه زينة، فكذلك الزيت إذا أمكن العلاج بغير الزيت فهو أفضل، فإذا لم يمكن إلا بالزيت فلا بأس. طيب نكتفي بهذا، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.